وعندها كامل الصلاحيات، عندي فريق حق الشراكات مختص بالمرة هذه كلها، تراهم ثلاثة أربعة، لا نتدخل في شغلهم ولا حد يدخل في شغلهم، هذول يخلصون المشروع لحالهم. عندي فريق مختص بالجروسري أو السوبر ماركت أونلاين، هذول لحالهم. فبالنسبة لنا صرنا أكثر من 400 موظف، لأن 400 موظف هذول كلهم، هل كلهم يسوون نفس الشيء؟ لا، إحنا قسمنا كل أربعة خمسة شغالين لحالهم، كل ثلاثة أربعة. فأنت الحين قدرت تمشي في أكثر من 50 اتجاه في نفس الوقت، وهذه احنا حتى يعني يسمونه كولابوريشن اورجانيزيشن، ان انت تعمل
تعاونات.
انت تخيل انت الحين الهيكل الوظيفي عندك، الموظف يكلم المدير، المدير يكلم المدير، المدير يكلم المدير اللي فوقه، بس بتلاحظ الاربع الخمسه كلهم يسوون نفس الشغله. احنا بدل ان نمشي بالهيكل القديم مشينا على شكل حلقات صغيره متوزعه، وكل حلقه مسؤوله على مهمه لا تخص الشركه، هل مشينا فيهم يسمونه كولابوريشن اورجانيزيشن.
والتعاون شلون شفتوا الفيدباك عندكم كان؟
لا ممتاز ممتاز ممتاز
انبسطنا، بس كتجربه فريده من نوعها تعتبر
جدا.
ابلكيشن
بنطبقها على غيرنا، نحب نطبقها في جيكتوم، بنطبقها في الملتقيات الثانيه. اذا قدرنا نحول كل مؤتمر او كل ملتقى الى منتج في التجاره الثانيه بنسوي هالشيء.
زين مبارك، انت الفتره الاخيره ما شاء الله عليك كثير السفر.
اي نعم،
والله ان شاء الله يزيد من توفيقاتكم وابداعكم اول باول ان شاء الله. مفرده او مصطلح رياده الاعمال، مؤخرا نشوف ان كثير من الناس ضيق هذا المفهوم، يعني ربط مفهوم الرياده بالاعمال التجاريه فقط. لو قلت لك مبارك اشرح لي او عرف لي او وضح لي شنو معنى الرياده.
اول شيء يسعدني ان اكون ضيف على بودكاستكم الجميل واللطيف. طبعا في اختلافات كثيره لشرح معنى رياده الاعمال، لكن فعليا الرياده ان تكون بالمقدمه. مقدمه ايش؟ مقدمة بناء نموذج عمل فريد حديث ويحل مشكلة حقيقية. فريات الأعمال عبارة عن إيش؟ عبارة عن مشكلة، عن تحدي، وعبارة عن إيجاد حل. طبعا هذه المنتجة أو الحل يتحول على شكل خدمة أو منتج، ممكن تكون على شكل منتج تقني أبليكيشن، ممكن يكون على سبيل المثال علي بابا. إيش فكرة علي بابا؟ علي بابا هي منصة لحل مشكلة المصنعين للصينيين لبيع منتجاتهم للعالم الخارجي. سابقاً المصانع الصينية ما يعرفون اللغة الإنجليزية ولا قادرين يصدرون برا، لكن هذه منصة واحدة استطاعت أن تصدر للصين، واستطاعت أن تخلق نفس الترجمة بين المصانع باللغة الصينية وبين عملاء باللغة الإنجليزية، وعاونت على التصدير خارج الدولة، فحلت مشكلة حقيقية، حلت مشكلة المصنع، حلت مشكلة صاحب المشروع أو العميل اللي بيشتري منتجات من الصين بأسعار مخفضة. نفس الشيء، أنت عندك مشكلة وعندك حل وعندك فئة عملاء، وبتجي على شكل مشروع لحل هذا المشكلة. لكن إيش المشاريع التي لا تنطبق عليها ريادة الأعمال؟ المشاريع الكلاسيكية أو المشاريع التقليدية، شركة إنشاءات.
شو نقدر نسميها؟
يعني مثلا نفترض مشروع تجاري، هذا المشروع التجاري نفس انا راح افتح شركه كونستراكشن او شركه بناء، راح ابني عماره وراح ابني بيت، هذا البزنس يطلق عليه رجل اعمال وهذا مشروع تجاري. لكن لو فرضنا انه سوى 3D برينتينج او طباعه ثلاثيه ابعاد، ايش ميزه طباعه ثلاثيه الابعاد؟ مخفض الكلفه، صديق للبيئه، سريع، المشروع بدل يخلص في سنتين بيخلص في 6 شهور، هذه رياده الاعمال، فيصير ممكن رائد اعمال في القطاع الانشائي. فهذه باختصار رياده الاعمال، هي ايجاد حل لمشكله لفئه عملاء، ودائما يبتكر العميل. لكن ايضا هناك اضافه انه يقول لك الابتكار اليوم هو ايجاد حل افضل بسعر اقل.
اللي استنتجه الان من كلامك انه مصطلح او مسمى رائد اعمال يشترط ان يكون بايجاد حل.
طبعا يجب ان يكون حل.
زي شنو المشاريع اللي ممكن الإنسان يكون فيها رائد غير التجارة والأعمال؟
ريادة الأعمال الثقافية، ريادة الأعمال المجتمعية. نفترض أن أنت عندك مشكلة حقيقية اليوم، ما شاء الله نشوف مبادرة عندنا حتى على مستوى الوزراء، ما شاء الله نشوفنا أحد الأمثلة، ساعة الوزيرة مريم المسند عندها مشروع من الوطن، دخلت شراكة معنا. إيش فكرة المشروع هذا؟ كيف تحول يعني أسر أوضاعها نوعا ما صعبة إلى أسر منتجة؟ يعني بدل لهم يعني يكونون مجتمعيا يحتاجون مساعدة الغير، يبتدون ينتجون للغير. فهذه ريادة أعمال مجتمعية. عندك ريادة الأعمال الرياضية، شخص نسمع بأشخاص وجودهم في المجتمع يعني خلق رياضة جديدة، الراليات في قطر، البادل إن ما شاء الله، عندنا واحد من الشباب علي معرفية داخل في المصارعة، ريادة أعمال في المصارعة، ريادة أعمال في البادل إن، نفس أخونا محمد سعدون، نفس هذول الرواد أعمال. فدائما الدول العظيمة قامت على الرواد، قامت على ناس مبادرين. ممكن نطلق اسم آخر على راد، هو مبادر. فأنت نفس الشيء مبادر في قطاع البودكاستينج. فتخيل أن أنت عندك عدة مجالات مش بس في الشق التجاري.
أتوقع مبارك أن ما تتوقع أن هذا المصطلح حديث، يعني إذا نرجع قبل سنوات، يعني قبل 50 سنة تقريبا أو 100 سنة تقريبا، كانوا يقولون رجال أعمال.
إيه؟
لكن مؤخرا لا، رواد أعمال. الفرق بينهم؟
والله شوف، يعني سابقا ريادة الأعمال، نفترض الحين مصانع النفط والغاز، هذه عبارة عن مشروع صناعي بحت. بس رائد الأعمال وين؟ رائد الأعمال موجود في أحد الدول الأخرى، اللي عرف كيف يصنع أنه يترك زيت الحوت ويتحول من بدلا من زيت الحوت إلى النفط لتشغيل المحركات. الأول ريادة الأعمال موجودة في دول أخرى، مش موجودة في منطقتنا، لأن الدول العربية في النهاية فقدت العلم فترة طويلة، يعني فوق 600 سنة انتقلت العلوم إلى شعوب أخرى. فالحين العلوم بدأت ترجع لنا من خلال السفر، من خلال الإنترنت، بدينا حنا نعرف إيش قاعد يصير برا. كنا نستخدم على سبيل المثال التعليم، ندخل عندنا رياضيات وعندنا علوم، بدأ التعليم يوصل هنا في الأربعينات والخمسينات. لكن ريادة الأعمال التعليمية اللي صنعوا هذه المناهج موجودة برا أيضا. فسابقا كل شيء كان يصنع برا، وحنا كنا شعوب استهلاكية. الحين بالذات في الخليج، مع توجه الدول هذه للتحول من دول مستهلكة
إلى منتجة،
إلى دول منتجة، بدأنا نفكر في ريادة الأعمال، كيف نبادر، كيف عندنا مبادرين في قطاع السياحة، عندنا مبادرين في قطاع التقنية، عندنا مبادرين في قطاعات أخرى. فالحين بدأ يصير مصطلح ومفهوم يصل دولنا، وريادة الأعمال دائما يساعدك أنك تخلق اقتصاد جديد، يخلق توجه جديد لأي دولة.
زين مبارك، أحيانا كنت أعمل يعني قراءة بسيطة جدا ومتواضعة، مواصفات الإنسان أو الريادي الناجح، شفت أن أكثر الناس، ما أدري تحديدا العوام، يعني بمجرد ما تقول من هو الرائد الناجح الريادي الناجح، يقول لك الشخص اللي يحقق الأرباح. قد يعني أنا ما يهمني هو أخفق في الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الأهم أنه يدخل لي هذه الأرباح سنويا شهريا وهلو مجرة. يعني لو قلت لك أبغي مواصفات الإنسان الريادي الناجح.
والله سؤال جدا جميل. طبعا الشخص اللي ما عنده عزيمة قوية، ما عنده حب المخاطرة، ما عنده الإرادة الصلبة، ما عنده الحلم، ما عنده قيادة الفريق، صعب يكون رائد أعمال. رائد الأعمال له عدة صفات، أحدها هو شخص جسور ومستعد أن يسلك طريق ولو كان لوحده. رقم 2، لديه حلم، عنده رؤية. يعني رائد الأعمال شخص عنده حلم، طبعا يكون الحلم صعب جدا، نفترض أن 99 ما راح يسلكونه وأنت الشخص الوحيد راح تسلك الطريق هذا، طبيعي ما راح تنجح من أول مرة، راح تسقط مرة وستقف، تسقط وتقف وتمشي في هذا النفق المظلم، لكن في نهاية النفق المظلم هذا ستجد النور إن شاء الله في نهايته. فطبعا هو سلوك، انضباط، قيادة، أخذ بالمخاطرة، وأيضا معرفة التعامل مع البشر، لأن أنت في النهاية المشروع مش شخص واحد، هو عبارة عن فريق، عبارة عن استقطاب ناس وفريق وتحفيزهم أنهم يساعدونك تكمل الحلم هذا. فيجب أن تكون لديك الصفات قيادية لتحفيز هؤلاء الناس. أنا أشبه رائد الأعمال مثل كابتن مركب، وهذا المركب يمر في عاصفة ولا يمر في يوم صعب في وسط المحيط. أنت ككابتن دورك ألا تخاف وأن لا تخشى من هذه العاصفة، دورك بالعكس أن أنت ما زلت محافظ على رباطة الجيش ومحافظ على عزيمتك ومتمسك بالأمل، وما زلت توجه الناس اللي معك، والناس لازم يشوفون أن أنت مطمئن وأن أنت قادر أن أنت تسير بهذه المركب. فبالنسبة لي هذا هو. لكن طبعا رائد الأعمال مو براعي، مثل ما ذكرت لك سلوك، ما براعي لعب وفلة ويوم في المكتب، يوم في المكتب، يوم الله نايم، يوم هو والله لا هو عنده التزام مستعد يشتغل 12 ساعة في اليوم، عنده التزام حتى على مستوى الشخصي، يقدر يضحي يخاطر في ماله. يعني أنا حتى يمكن شركة سنونو هي نتيجة، لكن ريادة الأعمال رحلتي كانت 20 سنة، في 20 سنة هذه مريت فيها تحديات صعبة على المستوى الصحي، على مستوى المخاطرة. 2007 خسرت كل اللي عندي وصرت مديون قريب 8 مليون ريال، لكن هذه المخاطرة صنعت شخصية إنسان صلب قادر على مواجهة أي تحديات. لكن الميزة في ريادة الأعمال يوم تمشي في هذا الطريق بتلاحظ بعد سنتين إن أنت شخص ثاني، أنت شخصيتك، أنت مثل اللي دخل جيم وتتمرن كل يوم، أنت الحين طلعت لك وتضاربت مع واحد وهذا ضربك لما قلت بس، ودخلت الجيم 5 سنوات تتمرن كل يوم، بعد 5 سنوات يوم تلتقي بهالشخص هذا بتلعن خيره، خلاص أنت شخص ثاني. فأنت نفس ريادة الأعمال بعد 2-3 سنوات شخصيتك غير، قدراتك غير، قيادتك غير، تفكيرك غير، أنت شخص ثاني.
هل بسبب العلاقات ولا شيء؟
هذا اللي سلمك مثل الشخص اللي مثل أقدر أشبهه مثل الصخر اللي تم يعني نحته، خلاص هذا أنت بعد النحت وصرت صلب وصرت قوي مثل الألماس بعد ما مر في عملية الضغط وصنع الألماس وخلى الألماس أقوى. فأنت بعد مرحلة الضغط، مرحلة المراحل هذه تصنع منك شخصية شديدة البأس، هذه شخصية رائد الأعمال. لكن شخصية ما تشكل في اليوم الأول، تشكل في نص الرحلة، في الربع الأخير من الرحلة، في نهاية المطاف. يعني
بمبارك قبل أن ندخل إلى سبب دخولك في هذا العالم، الحين جاء في بالي شغلة، يعني أنت هل مع نشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع؟
طبعا، يعني أنت لك تتصور أول مشكلة تحل ريادة الأعمال هي خلق الوظائف وصناعة الاقتصاد. الاقتصاد أصلا يصنع بريادة الأعمال. ولك تأخذ مثال، أكبر صناعة في اليابان الإلكترونيات وصناعة السيارات، من اللي سوى الصناعة هذه؟ تويوتا ونيسان وسوني وباناسونيك. نروح للصين نشوف لوجستيات وصناعة، من صنع الاقتصاد هذا؟ هل هي الصين نفسها ولا رواد أعمال؟ رواد أعمال في الصناعة وكمل عليهم وساعدهم أحد المبادرين جاك ما في مشروع علي بابا. تروح لأمريكا تلقى صناعتها إيش؟ تلقى الإنترنت وتلقى مايكروسوفت وجوجل وأمازون. نأخذ بس أمازون الحين، بس أمازون من مثال أمريكا، 1 مليون وظيفة مباشرة، 1.1 مليون تاجر إلكتروني، منهم 150,000 في كاليفورنيا. شركة أمازون دخلها يعادل دخل دول من التوب 50 مثل الدنمارك. لكن تتصور هذا حجم الاقتصاد. ففعليا احنا ممكن نقول رائد الأعمال، وهذه ترى مشكلة ثقافية عندنا، رائد الأعمال مسكين واحد مشروع فكرة صغيرة، لا، هي محرك وصانع لاقتصاد دول كاملة. اليوم احنا لو نشوف أكبر إعلانات في دول الخليج بشكل عام آخر 2 سنين، بنلقى توقيع دول خليجية، يعني قطر، السعودية والإمارات مع جوجل، استثمار حكومة أبوظبي 1.1 مليار في Artificial Intelligence بالشراكة مع مايكروسوفت. نشوف الكل يركض أمازون، تعال افتح عندنا، أمازون فتحت في السعودية، فتحت الإمارات. زين هذه إيش كانت قبل؟ كان واحد صغير عنده جراج في كاليفورنيا وفكرة بسيطة، صارت هي عملاق محرك الاقتصادات. أكبر شكوى اليوم عندنا إيش؟ في ظل هذا العدوان الصهيوني اللي قاعد يصير اليوم، وين أكبر مشكلة عندنا؟ في السوشيال ميديا. الناس تأخذ حظر في الانستغرام وتاخذ حظر في المنصات هذه، كانت عباره عن مشروع صغير في المدرسه لفيسبوك، اليوم هذه صارت عباره عن قوه اعلاميه ضخمه لحكومات اخرى. اليوم وتشوف ايضا تحدي تيك توك مع امريكا، فاليوم اصبح هو ذراع وطني جبار للدول، لكن في النهايه كانت مشروع صغير. فبالنسبه لنا رياده الاعمال هي المستقبل، هي توجه. أين ستتجه الدول؟ قولي أين رواد الأعمال، أقولك من رايح الدول. إذا اليوم ما في رواد أعمال في الدولة، بقولك البزنس كلاسيكي والدولة التي تستمر على أنشطتها اليوم راح تختفي بكرة، مستحيل استمرار أي مشروع. اليوم نقول والله إحنا قطاع الإنشاءات بيمشي بعد 20 سنة هو ناس اليوم، لا طبعا. إحنا اليوم النفط والغاز بيستمر الأبد، لا طبعا، ما راح يستمر نفس الشيء. فريادة الأعمال هو طريق بناء المستقبل. فطبعا غير خلق الوظائف، حل المشاكل، حل المشاكل المجتمعية والمشاكل البيئية والمشاكل الوطنية. فيعني هذه ريادة الأعمال وثقافتها باختصار.
طيب مبارك، أبغي أعرف الشرارة أو البذرة الأولى اللي خلت مبارك يدخل في هذا العالم، عالم الريادة والأعمال.
يعني سبحان الله، يعني ريادة الأعمال جاتني من، يعني أول شيء أنا بفصل ريادة الأعمال عن حبي للتكنولوجيا. وأنا عمري 6 سنوات جاء خالي وجاب له كمبيوتر صخر سنة 1986، عمري توني بدخل 7 سنوات، وجاب معه كتب، شفت حالها كتاب كان في البداية، الكتب هذه كيف تبرمج، تعرف طفل صغير تعال خذ الكتاب، وشفت الباينري لانجويج كيف تكتب بزيرو وان زيرو 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 وان، وقدرت في عمر 7 سنوات أسوي أول لعبة لي. يعني قدرت أن أصمم، هي كانت 356 بكسل، لازم تكتبها تقريبا 50 مرة على أساس تطلع أنت برسمة أو لعبة قصيرة. فسبحان الله هي بذرة كانت معي من طفولتي. بعدين يوم صار عمري 18 بديت أول مشروع، قلت أنا الحين خاطري أسوي مشروع تقني. فطبعا بديت مشروع برمجة لتلفون النوكيا، كان أول سمارت فون اسمه كوميونيكيتر، بديت أبرمج فيه، والله الحمد المشروع نجح في بدايته وبداية تطور. لكن طبعا هذه في البداية، فمارست، فتح لي مشروع وسكرته وانسرق، قصة طويلة طبعا. لكن قناعتي زادت في بناء مشروع. طبعا أنا أتكلم عن اليوم، الحلم عندي أني أبني أكبر شركة تقنية بالشرق الأوسط. شو السبب؟ عشت في اليابان 3 سنوات، ورحت اليابان، مشيت في شبويا ومشيت في جنزة، لاحظت أن التطور في هذه الدول بنتها شركات، سوني وبنى سونيك وتويوتا وميتسوبيشي. ميتسوبيشي كبيرة لدرجة أن يقول لك الحرب العالمية الثانية هي حرب ليست بين أمريكا واليابان، هي حرب بين أمريكا وميتسوبيشي. طبعا ميتسوبيشي معناتها الألماس الثلاثة، وهم 3 مؤسسين أسسوا الشركة هذه. تسمع بأمريكا، ما تسمع تسمع بقصص جوجل ومايكروسوفت وأمازون. زين هذه الدول اللي حركها مشاريع ناشئة وكبرت، ليش حنا في منطقتنا كلنا نفكر فيها نكون موظفين وما نخلق شيء يصنع الفخر في دولنا؟ فكان حلمي أني أبني، طبعا خلاني أمشي في هالطريق، أني أبني أكبر شركة تقنية بالشرق الأوسط.
مبارك، تشوف أن الأرضية مهيئة أن الإنسان هو يوفق ما بين أنه عمل الحكومي والريادة الأعمال، ولا تشوف أنه في طريق أنت راح تتضارب، في مفترق طريق يعني راح يصير لو أنت استمرت بالريادة والعمل الحكومي؟
طبعا هذا تحدي، يعني أن أنت حين يسمونه سايد هاسل ولا مغامرات جانبية، في البداية طبعا راح يكون صعب جدا، أنت مجبور تسوي الاثنين، مستحيل. يعني أنا بقول لو بنصح أي حد اترك وظيفتك وركز، لا صعب، انت محتاج خلينا نقول السيف انكم او المدخول الامن لك، مو انت تحتاج تمول مشروعك، من وين بتموله؟ فطبعا بس مفترق الطرق يبدا لما يبدا رهانك، لما تقول هذا هو المشروع، هذا المشروع اللي انا فعلا راح يكون مغير. طبعا هذه اللحظه ممكن تجيك في اي وقت، لكن انا اقدر يعني كل واحد له طريقه، له معيار غير. بالنسبة لي هي اللحظة لمدخول المشروع يعادل راتبك، يعني نمشي شيء تكنيكال كذا أو فني، لما تلقى أن المدخول الشهري للمشروع مش أرباح، مدخول المشروع شهريا يعادل راتبك، هذه اللحظة اللي أنت ممكن تترك وظيفتك وتركز. لأن مجرد تفرغك 8 ساعات 9 ساعات لمشروعك، معناتها المدخول راح يتضاعف 5 مرات، وجودك فيه مهم جدا. فهذا الرهان مهم. طبعا نرجع للثقافة القطرية. الثقافة عندنا أن أنت شكلك كإنسان ناجح تكون موظف في جهات معنية، جهات معينة، أنت عندك وظيفة، أنت مرتاح، أنت مدير في المكان هذا، أنت خلاص أمورك طيبة، سواء في السلك الدفاعي ولا في البترول ولا في الحكومة ولا أي كان. طبعا حين تترك الوظيفة هذه، أنت اسمك مدير، أنا كنت مدير في أحد الجهات الحكومية، فأني أترك وظيفتي يا مدخل المجلس، يعني أقرب الناس لي يعتقدوني فقدت عقلي. محمد أنت صاحي؟ أنت صاحي تترك وظيفتك وكان قدامك يعني مستقبل زين؟ قلت له يعني في نهاية المطاف أعتقد حنا غيرنا المعايير، مفهوم النجاح عندنا متغير. في مثلا تيجي قطر، مفهوم النجاح عندك كل ما تحصل ترقية في وظيفة أنت ناجح، تروح للصين، تروح لأمريكا، تروح لأوروبا، تروح للدول بشكل عام فيها منتجة. خلينا نقول مفهوم النجاح عندهم هو الشخص قدر يأسس مشروع بنفسه، مش موظف. الموظف موظف. فأنا قلت لهم أعتقد أن لازم نغير مفهوم النجاح في دولة قطر. مفهوم النجاح بالنسبة لنا هو إنشاء مبادرة خاصة فيك. هذه المبادرة تبدأ كفكرة صغيرة وتكبر وتكبر اللي يكون مشروع عملاق. المشروع عملاق هذا يصير فيه موظفين وفيه الناس تترقى وفيه الناس تتحرك اليوم. وفي النهاية إيش كانت النتيجة؟ اليوم شركة سنونو موظفة أكثر من 80 شخص من مؤسسة قطر فقط. اليوم صرنا إحنا محرك اقتصادي. عندنا 200 مهندس وداتا ساينتس وبزنس انتليجنت وبرودكت مانجر، يعني 200 وظيفة مختصة بالعقل البشري. عندنا 19 براءة اختراع بين ذكاء اصطناعي وتعلم ذاتي ماشين ليرنينج. فهذه النتيجة، لكن في النهاية كانت في مخاطرة وفي سوء فهم. الأول بالنسبة لك رائد الأعمال مجنون يعني بصراحة يعني، لكن الحين الناس بدأ يتغير فكرها. ولاحظنا أن اللي قاعد يصير حاليا في شركة سنونو بدأ يأثر على أطفال. بدأنا نستقطبهم في الشركة، بدأنا نرويهم إيش معنى النجاح. صار كل واحد الحين في المستقبل قام يفكر. قبل شان يشوف طفولته أو الطفل يشوف أنه يعني يشوف أنه تصور المستقبل الأبو ضابط، الأبو مدير، الأبو مهندس، الأبو كذا. لكن السؤال، هل إحنا في المستقبل عندنا عدد وظائف يشيل الأطفال الصغار اليوم؟ ما أعتقد. في المستقبل راح يكون وظائف مختصة بالتكنولوجيا، بالهندسة، بعلوم الفضاء، بقطاعات جديدة بشكل عام. هذه القطاعات ما تنشأ إلا بريادة الأعمال. فطبعا كان تحدي ثقافي ومفهوم النجاح كل شيء له وقته. يعني من 30 سنة مفهوم النجاح عندنا إنشاء دولة، خلق وظائف، يكون في نظام تعليم. اليوم نظام التعليم موجود زين. إيش ناتج نظام التعليم؟ نقل العلم من الدول المتقدمة إلى دولنا. زين إيش اللي بعده؟ نكون دول منتجة، نصنع سياراتنا، نصنع سلاحنا، ونصنع غذائنا، ونصنع. هذا هو المستقبل.
طيب مبارك، الآن ذكرت شغلة أنه بمجرد ما أنت أخذت القرار حتى دخولك للمجلس، يعني أنا جاء في بالي الآن هذه التحديات اللي اليوم ممكن تواجه أي شخص. كثير من الشباب اليوم يشوفهم يبي يدخل في مجال الريادة وياخذ مثل هذه القرارات، لكن راح يدرك أنه راح تواجه تحديات ثقافية واجتماعية. بمبارك أنت كيف تواجه، كيف يعني واجهت هذه التحديات الثقافية والاجتماعية؟ طبعا يعني كيف يعني واحد يقول لك أنت مبارك مسؤول كبير مثلا في الجهة الفلانية، تترك وظيفتك بهذا الراتب، الاستقرار المالي، شلون تأخذ هذا القرار؟
والله سؤال جميل. يعني أولا يعني أنا أعتقد أن أكبر تحدي قدامك وعقلك. التحدي موجود هنا، يجب أن تتغلب عليه. بس كيف تتغلب عليه؟ أنا خلنا نتكلم عن مفاتيح التغلب على التحدي. أولا لديك حلم كبير. طبعا الحلم الكبير من المؤمن فيه؟ أنت ولا الناس؟ طبيعي أن بيجيك واحد يقولك يا أخي والله زين هذا حلمي أنا وبقدر عليه. زين أنت يوم تحلم طبيعي جدا أن لو تجلس مع 100 شخص كلهم يقولك يا أخي أنت غلطان. طبيعي أنه مش حلمك أنت. فأول شيء يجب أن تتغلب على عقلك، يجب أن تتغلب على العوائق الموجودة داخلك. إذا عندك حلم ستصل. الفرق، السؤال كم بيأخذ منك وقت؟ سنة، سنتين، 10؟ وفي هناك فلسفة بالحياة يقولك إذا عندك حلم وتعمل 4 سنوات في سبيل هذا الحلم ستصل. سنة، سنتين، 10 سنوات راح تصل. فطبعا بالنسبة لك أنت من يوم ما يجيك، يعني جاني احد الاشخاص اللي يعني بقول لك احد التحديات، اول جوله استثماريه لشركه سنونو قعدت مع اكثر من 100 مستثمر. انا احد المستثمرين، لكن المشروع راس ماله 10 مليون، ابي ابني شركه تقنيه عملاقه. ف يا اخي لا، الشركات الامريكيه بتاخذ الشغل، الشركه الالمانيه بتاخذ الشغل، لا ما نعتقد ان انت تقدر، لا والله ما يصير. انا كنت اقول لهم سنه 2024 بإذن الله راح نسكر 200 مليون ريال. المئة مستثمر 90% يضحكون علي، قال 200 مليون أنت صاحي كلام؟ قلت يا جماعة عليكم أن تؤمنون أول شيء. طبعا كلهم رفضوا، والله الحمد كملت الطريق فضل الله، ثم فريقي وثم دعم الناس اللي حولي. لكن قدرت أبيع لي بعض الشركات اللي عندي ومول المشروع في 2023 مش 2024، في 2023 سكرنا 850 مليون، 2024 رايحين أكثر من 1.6 مليار. كنت أقول لهم طلعت لنا الغلطان، طلع أصلاً تقدر تحقق أكثر من حلمك حتى، لكن عليك دائماً ألا تسمع لجميع المحبطين. جميع الأحلام لديها، أي شخص يعني أسس قصة نجاح كبيرة الكل حاربة، الكل يعني قال ما تقدر تحقق، لكن إذا عزمت ستصل. فبالنسبة لي طبعاً أن يكون عندك حلم كبير، أن تعمل بجد، دائماً ركز على جهدك وركز على طاقتك، أن أنت تركز على المشروع. أما أنت لو أنك تشتت مخك، تعال فلان قال لا، أبو قال إيه، أخو قال لا، ركز على المشروع، ركز على طاقتك، اشتغل 8 ساعات، ما نجحت 8 ساعات اشتغل 10 ساعات، ما نجحت 10 ساعات اشتغل 24 ساعة إذا أنت معزم على تحقيق حلمك.
ذكرت الآن مسألة الحلم، أنا راح شوي أوجه إلى الشغف شوي. هل تتوقع أن الشغف واحدة كافي لتحقيق أي نجاح، ولا يفترض أن ترافق كثير من الصفات؟
يعني شوف طبعاً هذا تحدي كبير. هو شوف الله يسلمك، الشغف أحد الوسائل للنجاح، طبعاً محتاج الشغف، لكن أيضاً في صفات أخرى يجب أن تمتلكها ولازم تدرب نفسك عليها، مثل القيادة. أنت في النهاية السؤال، هل أنت الحين شغوف بشكل فردي، لكن لما تبي تبني مشروع كبير كيف تخلي الشغف جماعي، كيف أن أنت توظف فريق، وكيف تحفز الفريق هذا، وكيف تتعامل معهم. إذا الفريق يعني مجرد تابع ما راح تحقق حلمك، إذا الفريق قيادي طبعاً راح تحركهم بالشغف، بدمجهم. لكن طبعاً الشغف والقيادة والصمود والعزيمة والإصرار، طبعاً الإصرار غير الشغف. زين واحد شغوف قالك والله أنا أبي أسوي هالمشروع، لكن من أول مطب قالك حبيبي بلا شغف بلا وجع راس أرجع لوظيفتي أحسن لي. لكن لما يكون في صمود وفي عزيمة وفي إصرار وفي حماس وفي يقولك يا أخي طبيعي إني أدخل في مطب، ما هذا التحدي بالنسبة لي. فطبعاً شغف لازم معاه مكملات كثيرة، مكملات هذه عبارة عن يعني طقم أو ستب كامل يكون موجود كله في رائد الأعمال، لأن رائد الأعمال له اسم آخر هو القائد. يجب أن تكون في صفة القائد لإيصال هذه السفينة إلى المرسى الذي يبحث عنه.
زين مبارك، أنت من شوي ذكرت ما شاء الله أرقام، يعني التصور اللي كان عندك أو حلمك نقدر نقول رقم، ولكن الواقع صار رقم ثاني. أنا وجهة نظري أن هذا الأمر ما جاء عبث،
طبعا
صار فيه تحديد أولويات، تخطيط، تحديد الأهداف. بودنا أنه يعني تبسط لنا شون هذه الاستراتيجية عندك أنت، كيف تضع الأهداف؟ هل بدأ بكل صراحة يعني بداية مشروعك هذه الصورة كانت واضحة، أنت كنت جدا دقيق في مسألة الأهداف؟
والله سؤال جدا جميل. طبعا هذا الرقم بشكل فردي، هذا حمد بس، والحلم كان حمد. اليوم شركة سنون ما تشكلت مني، تشكلت من أكثر من 400 فرد من سنون، دخل معي فريق وكل واحد له قدرات خاصة وسبيشل، كل واحد يوم سبيشل. في اللي عنده قوي في المنتجات، في القوي في الابتكار، في القوي في الهندسة، في القوي في التسويق. عندي أكثر من 40 واحد في إدارة التسويق بس، وكل الأربعين كل واحد ماسك له شغله. في واحد قوي في CRM customer relationship management، وفي القوي في الديجيتال ماركتينج. الفريق هذا قال تعال، أنت كنت تحسب هالرقم، في الواحد قال تعال أنا الرقم هذا أقدر أزيده 10% باللي أنا بسوي. في واحد غيره جاء قال تعال أنا عندي لو نفتح بزنس أو فكرة فلانية زين بزيد 10%. فهذا الرقم هو نتيجة إني قدرت أجذب الفريق المناسب. يعني احد الاكتشافات اللي عرفتها ما اقدر اسوي لحالي، فعليا فكره سنونو فشلت في 2016 وفشلت في 2017، انا فشلت مرتين. اكبر خطا اكتشفته اني كنت شخص واحد. قصه نجاح اليوم بسبب الفريق الموجود. مستحيل مستحيل تنجح وانت شخص واحد، عليك ان تجد الفريق المناسب. وهذا النجاح والارقام هذه. الحين السؤال، اوكي انا اخطط الى رقم اكثر من الرقم وصلنا السنه هذه، ممكن أكثر، يعتمد على الناس الجدد بيدخل معي. عشان كذا اختيارك للأشخاص المناسبين معك في رحلتك. وفي قصص ثانية، في قصص سمعناها في الخليج، كمية الاستثمار اللي عندهم أكثر من شركة سنونو بعشر أضعاف، لكن فشلت. ليش؟ بعكسي أنا قدرت أجذب ناس مناسبين ودخلوا وصاروا جزء من القصة ونجحنا مع بعض. المؤسس في الشركات الثانية ما عرف، جاب ربعه وجاب أخوانه وجاب ربعه وأصدقاء وأصدقاء الأصدقاء، والحلم تبخر. فمهم جدا اختيارك للناس المناسبين. فطبعا أحد الطرق لاختيار الناس المناسبين، كل قائد يجب أن يكون متميز بالذكاء العاطفي emotional intelligence، وكل فرد يجب أن يكون لديه صفة يسمونها grit guts resilience initiative tenacity، يجب أن يكون عنده الجرأة، يجب أن يكون عنده الصمود، يجب أن يكون. تخيل أنت توظف ناس مش مبادرين، مش مبادر، ما عنده أفكار، جالس في المكتب ينتظر تعليماتك، كيف تكبر مشروعك؟ ما تقدر. فيجب أن يكون معك مبادرين، لازم يكون عنده الانضباط العالي. تخيل أن شخص واحد، تخيل لو عندك 100 شخص كلهم انضباطهم عالي، كلهم عندهم العزيمة، كلهم عندهم السلوك والالتزام لتحقيق الأهداف، كلهم عندهم الابتكار، وأين سيصل هذا المشروع؟ تدري من وجهته؟ لا يوجد لها، يعني الوجهة حقتهم لا أمد لها، يستطيعون أن يكبرون للأبد الأبدين. وعندك أمثلة، أحد الأمثلة شركة مثل إيتوتشي اليابانية، كم عمرها؟ 250 سنة. شركة تعرف نينتندو، طبعا في ناس تعتقد أن نينتندو هي شركة حقت جيمز ما جيمز، لكن فعليا نينتندو بدأ كسوبر ماركت في اليابان سنة 1880. سامسونج إيش كان في البداية؟ والله سامسونج شركة مبتكرة، صنعت. سامسونج بدأ كسوبر ماركت صغير، بقالة صغيرة في سيول في كوريا من 80 سنة. كانت أحلام صغيرة، لكن وين اللي هواوي؟ أنا كنت في زيارة في الصين، دخلت لي مدينة كاملة، المدينة هذه مثل أوروبا، يعني منطقة اسمها برلين، منطقة اسمها باريس، منطقة اسمها كبيرة، مدينة هواوي فيها ذاك اليوم يعني السنة الواحدة يضفون 5000 شخص شركة هواوي. إيش بدأ هواوي؟ كان عبارة عن شركة حقت نيتورك سنة 1986. فكان حلم صغير ومؤسس، لكن قدرنا يستقطب قادة أكفاء، ناس مبادرين. هذا الناس تجمع، وكل ما كل ما زاد وكل ما زاد الإنجاز. فأنا أعتبر قصة نجاح سنون بفضل الله ثم الفريق المناسب.
أنا ببارك بودي أنه في يعني نخصص حديث يعني كامل عن سنون وتجربة سنون، لكن في البداية عندي بعض الأمور. أنا جيتك الشركة ولفتتني شغلة.
إيه نعم.
ما أدري هذا الأمر يعني يعني بشكل عشوائي ولا أنت قاصد هذا الأمر، أنه الموظفين الموجودين يعني بمختلف الجنسيات.
إيه نعم. طبعا هذا موضوع ثاني. طبعا عندنا أكثر من 70 جنسية. بالنسبة لي الابتكار لا يحصل إلا بتواجد مجموعة مختلفة من الناس. مستحيل، مستحيل أنك تجيب لك 4 رجال كلهم من قطر، كلهم متخرجين من الجامعة، كلهم يشتغلوا في نفس الخبر يبتكرون. بشكل عام لازم يكون في رجل وفي امرأة وفي طفل وفي شخص يتحدث باللغة العربية وشخص يتحدث باللغة الإسبانية. هنا يصير الابتكار، لأن كل واحد له منظور مختلف في الحياة. فالابتكار ما يصير إلا إذا جبت عدة أطراف من عدة خبرات وثقافات وتعليم مختلف. ولنا أمثلة، وش أكثر الدول المبتكرة في العالم؟ أمريكا. وش هي أمريكا؟ ملتي كالتشر كنتري. يعني إيش؟ الناس في أمريكا اليوم كلها عندك ستيف جوبز أصلا سوري، عندك تسلا وسبيس إكس مؤسسة إيلون ماسك، جاء من وين؟ جاء من جنوب أفريقيا، من أصول بلجيكية، راح لكندا وبعدين انتقل من كندا إلى أمريكا. فمعظم المبتكرين الموجودين حول العالم أو معظم الدول الابتكارية استقطبت عقول من كل الصين. إحنا ممكن نعتبر الصين، نعتقد أن الصين مش بس الصين، الصين أصلا فيها 1.4 مليار. 1.4 مليون يمثلون أكثر من 50 شعب داخل الصين. الصين تعتبر عالم الصين. فهم فعليا شعوب كثيرة آسيوية اختلطت كلها وبدأت تبتكر مع بعض. فطبعا تنوع الجنسيات، تنوع الثقافات، تنوع التعليم مهم جدا للابتكار.
مبحث الابتكار جميل جدا. لك قبلها مبارك، لو قلت لك عرف لي مثلا، أبغي أعرف وجهة نظرك الإبداع، كيف تعرف أن هذا الإنسان مبدع ولا لا؟
أنا أعتقد إحنا دائما في المقابلات الوظيفية نسأل بعض الأسئلة. أحد السؤال يعني الأسئلة اللي أقول له يعني عندك مشكلة كيف تحلها؟ تخيل هي تبدأ في حل الإشكاليات. أنت يعني أحد أسئلة المقابلات اللي نسألها، إنزين عندي لك سؤال، الحين فجأة فصلت الكهرباء وسكر الكمبيوتر وأنت عندك إيميل لازم ترسله في هاللحظة، وش بتسوي؟ تخيل هذا السؤال بيعلمك شخص مبتكر ولا لا. في واحد بيقولك لا ما أعرف ما أعرف أتصرف، وفي شخص بيقولك يا أخي تعال أنا بنزل مع اللفت، لكن نفترض أن اللفت فصل الكهرباء ما يشتغل، بنزل مع الدرج وبروح بطلع برا بوقف أول تاكسي وباخذ تلفونه وبدفع له وبستخدم تلفوني إني أرسل هالإيميل، وفي شخص يمكن ما أعرف أتصرف. ففي أمثلة أنا أعتبر أنها مهارة حياتية البروبلم سولفر. وفي شيء أعلى من حل المشكلة، إيجاد المشكلة. تعال أنا أبيك الحين ويوم من يوم دخلت المكتب طلع لي ابتكار ممكن تسويه في المكتب. يقول يا أخي أنت قلت لاحظت أن عندك 70 جنسية، الحين لاحظت أن عندك ناس واجد، وهي ملاحظة. فالشخص الأعلى منه هو يتميز بأنه عنده ملاحظة، أنه قلت والله لاحظت أن أنت أصلا مكتبك موجود في مكان يعني في ظهرك غرب، معناته أن الشمس حارقة صالخة ظهرك من الساعة 1 الظهر إلين الساعة 6. فأنا بالنسبة لي أشوف أن مشكلة بالنسبة لك أن أنت قدر تنتج، فنصيحتي ممكن تشيل مكتبك، ممكن تغير موقعه تخليه في الشرق لأن الشمس تطلع بديك الجهة، أو أن أنت تسكر النافذة هذه وتحط لك ساتر من الشمس. فالأعلى من حل المشكلة إيجاد المشكلة. واليوم الحين متطلباتنا اليوم في الابتكار ليس حل المشكلة، إيجاد المشكلة. كيف أكتشف أنه يقولك إذا وجدت المشكلة حلت 50% منها، وإذا وجدت حل المشكلة حلت 100%.
جميل جميل. وهالتلاقح قاعد تشوفه أنت قدام عينك اليوم بمختلف الجنسيات طبعاً. تلاقح الأفكار اللي قاعد يصير
يعني يعتمد يعني مثلا
هو قبل كل شيء يعني هل تشوفه بنظرة إيجابية مطلقة ولا في نظرة سلبية؟
لا، هي نظرة إيجابية مطلقة. وكل شعب له مهارة. مثلا الشعب القطري إيش مهارته؟ عنده القيادة، عنده الضيافة، عنده محب للقاءات الاجتماعية، يعرف يجمع الناس. أنا كقائد الحين عندي مهارة أني أخلي 70 جنسية يشتغلون هدف واحد موجودة عندنا. وأي شيء عرفناه، إحنا نحب نستضيف الناس، نحب المجلس مفتوح، نحب ونسعد حين نشوف الضيف. وفي عندك أحد العروق اللي عندي، نفترض العرق الروسي، موجودين عندي بكثرة. يعني الروسي قارئ ويحب التفاصيل الصغيرة ويحب الرسم. فحنا فعليا تطبيق سنون البرودكت ديزاينر ولا المصممين تطبيق معظمهم روس، بينما التحديات التشغيليه نفترض ان التقنيه الاتمته والهندسه والامور هذه معظم اللي شغالين هناك صينيين ومن امريكا اللاتينيه. الشعبين هذول عندهم حل المشاكل، يدخلون على المشاكل التشغيليه، عندهم مخ هندسي، يشوفون التحديات هذه ويلقوا لها حلول. فكل شعب يتميز. بينما في المبيعات من هم الاغلب الناس اللي عندنا؟ ما شاء الله لبنانيين. اللبنانيين شطار، يعرفون يبيعون، يعرفون يقعدون مع اصحاب المشاريع. عندنا اكثر من 8000 مشروع مشغل من شركه سنونو، يقعدون مع اصحاب المشاريع يشوفون التحديات اللي عندهم، يطورون مشاريعهم بنيابه عنهم. التسويق طبعا مختلط. فبالنسبة لنا وضعنا كل جنسية بقدراتها وبثقافتها في المكان المناسب في الشركة.
مبارك، أنا يراودني السؤال دائما، يعني ما يراودني أنه الأشخاص المنشغلين في مثل هذه المشاريع مثلك مبارك، وتشوف أنه قاعد يمشي بالطريق الصحيح أحيانا، أنا يجي في بالي هالسؤال، هل هو عنده وقت للمطالعة أم أن العلم توقف عنده، هو فقط قاعد يعمل على الجانب الإجرائي والعملي؟ كيف تقدر تتوفق ما بين المطالعات اللي تعملها والحياة الاجتماعية والحياة المهنية؟
والله شوف، أعتقد أي إنسان ما يقدر يحقق حلمه إلا يكون عنده مهارة تنظيم الوقت. مهارة تنظيم الوقت هذه مهمة جدا بالنسبة لي. يعني بتكلم عني شخصيا، لازم كل يوم ساعة أقرأ بزنس هارفرد ريفيو، أقرأ انتربرنور، أقرأ مطلع الأخبار المشاريع الناشئة، أدخل لينكدين مثلا في لينكدين أهم شيء عندي فيها الأفكار القيادة والمشاريع الناشئة. أدخل إكس ساعة كاملة تقريبا كل فكرة اقتصادية ولا ابتكارية أكون مريت عليها، وأحب أقرأ كتب وش الكتب الجديدة. هذه جزئية الاطلاع على المشاريع الناشئة. لكن أنا بالنسبة لي أنا طالب في القيادة. القيادة عبارة، شوف القائد، في ناس تعتقد القائد هو عبارة عن منصب، هو مش منصب، هي مهارة. هو مثل الدكتور، هو مثل المهندس، أنت مهندس كمبيوتر، أنت مهندس كهرباء، أنت طبيب جراحة، وفي وظيفة اسمها قائد. القائد دائما يتعلم، دائما يطور من نفسه. يقولك تعال أنا اليوم تعلمت إيزنهاور ماتريكس. وشو إيزنهاور ماتريكس؟ تعلمت مهارة كيف الإنسان يقسم وقته لأربع أشياء، مهمات هامة جدا وعاجلة، مهمات هامة جدا وغير عاجله، مهمات غير هامه وعاجله، مهمات غير هامه وغير عاجله. فانت ايزنهاور ماتريكس هذه ممكن الاشياء المهمه جدا وعاجله تنفذها الحين، الغير عاجله الاسبوع الجاي، الاشياء الغير هامه توكلها، الاشياء الغير هامه وغير عاجله تلغيها. فتخيل القياده مهم جدا تدخل على البرفورمانس سايكل، كيف ان انت تضع اهداف الفريق، كيف ان انت تعمل برفورمانس سايكل او دائره اهداف، كيف ممكن أن تطور فريقك. فلازم يكون الإنسان مطلع، لازم كان يدرب نفسه، فهذه على جنب. لكن طبعا نتكلم عن المجلس، أنا ساعتين في اليوم أكون في مجلسنا يوم الجمعة، مش كل يوم، لكن كل يوم بالنسبة لي. أي عزاء أروح له، أي عرس أروح له، اللي فيها واجب اجتماعي هذا لازم أروح له.
يعني أنت مهتم حتى بهذه الأمور؟
هذه مهمة جدا بالنسبة لي، مهم جدا أن أنت مجتمعيا تكون جزء من المجتمع. مهم بالنسبة لي أن يكون في أي مبادرة وطنية جزء منها، لله الحمد. يعني أنا وأنا جايك من تعليم فوق الجميع، مع يعني الله يجزاه خير سموه الشيخ موزة بنت ناصر، يعني جمعت كل وزراء من المنطقة لي يعني لتنبيههم على قاعد يصير، يعني في عند أخواننا في غزة، في السودان، في اليمن، فكنت موجودة هناك، ومساهمين أيضا في المبادرة تعليم فوق الجميع، مساهمين في من الوطن المشاريع الأسر المنتجة. يجب أن أكون جزء من المجتمع، مهم جدا أن أنت. واليوم يقول لك ريادة الأعمال، الذي يبحث عن المال ليس براد أعمال. أوكي، المال بيجيك والله، يوم تبتكر بيجيك، بس لازم تحل المشكلات الموجودة اليوم في منطقتك وفي دولتك. خلق الوظائف واجبنا، دعم التعليم واجبنا، دعم التجار واجبنا، دعم توجه الدولة. اليوم الدولة استثمرت في البنية التحتية اللوجستية، حنا كتجارة إلكترونية أحد مهماتنا حل هذه التحديات اللوجستية. ميناء حمد أكبر ميناء في المنطقة، شبكة الخطوط القطرية 151 مدينة. زين، هذه الاستثمار بالمليارات الحين كيف ممكن نستفيد منها لجعل قطر عاصمة تجارة إلكترونية؟ دائما هذا سؤالنا الحين في سنونو. فطبعا يجب أن تكون جزء من مجتمعك.
وانت اليوم ببارك اللي قاعد أشوفه يعني، والسرد اللي قاعد تسرده الآن، تبغي توضح وترسم هذا التعريف، أنه رائد الأعمال الناجح يفترض أن يكون ناجح في الحياة قبل أن يكون ناجح في الأعمال التجارية. ويعني عطفة على هذا الكلام، نبغي نجي إلى البيئة شوي ودور الأسرة. تذكرت كلامك في مقدمة الحديث، قلت أنت عمرك 7 سنوات فتحت كتاب اللي هو البرمجة. أبغى أعرف شنو دور الأسرة في تطوير هذا الروح القيادية لدى الأطفال؟ شنو المهارة؟
هذا السؤال.
المهارة اللي يفترض أن تركز عليها الأسرة اللي يعني ترسيخ هذه الثقافة.
هذا الله يسلمك مهم، يعني اعتقد ان هذا اهم دور. في ناس بتقول لك والله المدارس، والله انا شخصيا يعني من خبرتي البسيطه، اذا لم يتم تاسيس هذا الحب وهذا الشغف من الطفوله بتكون في مشكله كبيره. يعني في المستقبل لو صار رائد اعمال غالبا الظروف اجبرته، يعني في تحدي اقتصادي كبير، ما حصل وظيفه، تفنش من وظيفه، اجبر، فما يعني هو أجبر إنه نفس جاك ما صار رائد أعمال إنه رفض من وظيفته 22 مرة. لكن طبعًا يوم يبنى من طفولته يطلع، أنا سمي سوبر رائد أعمال، سوبر، لأن هذا من طفولته متشرب. فأنا لي تجارب، مثلًا ما شاء الله بنتي مريم الحين بتصير 11 سنة بعد إن شاء الله أسبوعين،
ما شاء الله،
من عمرها 6 سنوات تروح معي المكتب،
ما شاء الله،
ما شاء الله تبارك الله. لما أقولها قولي لي إيش معنى كلمة يونيكور؟ طبعا الأطفال بالنسبة لليونيكور عبارة عن حصان له قرن. هذا هي تعرف إيش معنى يونيكور؟ هو مصطلح اليونيكور المشروع الناشئ، يعني هو مشروع يصل تقييمه إلى مليار دولار أمريكي. قالت يعني اليونيكور معناته مليار دولار أمريكي، مشروع ناشئ قيمة مليار دولار أمريكي. زين يا مريم، علميني أنجح مشروع في أمريكا. تقول لي أمازون. تركيا قطر. تعرف تقريبا 20 دولة وأنجح مشروع ناجح. زين علميني مريم، وش المشروع اللي بيكون ملياري في قطر إن شاء الله في القريب العاجل؟ قالت سنونو. هالكلام عمرها 6 سنوات. أمس كانت معي، أول أمس كانت معي وزعلانة من المدرسة، هي ما إن شاء الله مبنى فيها شخصية رائد الأعمال، رائد أعمال بيبدأ مشروعه. قالت أنا خلاص بسوي مشروع ملياري، ما بي أروح المدرسة. لا، قلت لا لا لا، المدرسة لازم تتعلمين ولازم تستفيدين، ما يصير تروحين مشروع ملياري. زين وش المشروع؟ عطيني الفكرة اللي بتسوينها يا مريم، قولي لي ايش ناوية تسوين عشان تبنين من المشروع الملياري. قالت لا، ابي اكمل مكانك يعني. قلت لها انا ان شاء الله، قلت لها ان شاء الله انا بوصل يونيكورن، بوصل مليار دولار امريكي، تبين تكملين؟ توصلين شيء اعلى من اليونيكورن. قالت وشو؟ في شيء اسمه ديكاكورن. ديكاكورن معناته 10 بليون دولار فاليد كومباني. قلت لها الهدف عندك 10 بليون دولار. فبعد قامت كذا تحمست الفكره هذه. قلت لها بس هذا الشيء ما توصلين له لما تنجحين في المدرسه وتتعلمين وتخلصين الجامعه وتستفيدين من الجامعه وتدخلين تخصص بيفيد الشركه نفسها، تخصص تقني، فهذا يبنى مع الطفوله. لكن في اشياء ثانيه الحين مثلا تبي تاخذ لها، تعرف الاطفال يلعبون جيمز نفس روبلوكس وهالسوالف هذه، تبي تاخذ رصيد، هل انا اعطيها رصيد بسهوله؟ لا، تعالي انت مطلوب تنفذين مهمات، المهمات هذه عباره عن اعملي بحث مشروع تجاره الكترونيه ممكن تاسسينه، ولو حصلتي بحث في المشروع هذا تاخذين 50 دولار، هذه الهديه. فانا ماشي بنظام المكافآت مع الاطفال اللي يجب ان يكونوا منتجين. اليابان هنا بروح لليابان، يعني بروح لك قصة ثانية. اليابان كيف بنوا شعبهم؟ في ناس يعتقد والله بالمنظومة التعليمية، لا، بنوا بالالتزام الأطفال. الطفل اللي يقوم من سريره، شو مطلوب منه؟ يرتب السرير، ينظف غرفته، يرتب السرير بنفسه، يجهز ريوقه. هل حنا مطبقين هالشيء على أطفالنا؟ هذا السؤال. تدري أن هذه إيش عمل من الطفل؟ تحمل المسؤولية. فأنا بالنسبة لي تعليمهم الأساسيات، خلينا نقول أساسيات، أن يتحمل المسؤولية، لديه أهداف واضحة، يحقق هذه الأهداف، يحصل على المكافأة، يفهم إيش معنى ريادة الأعمال، هنا تصنع قائد عنده حلم في المستقبل. فهنا أنا بالنسبة لي تأسيسهم يبدأ من المنزل، ويجب ألا نترفهم، يجب ألا نعلمهم أن الحياة سهلة. أحد الأشخاص الأغنياء في أمريكا جات بنته قالت له أنا حنا الحمد لله أسرة ثرية، قال لا 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 أنا ثري، أنت مش ثرية، انت لازم تشتغلين ولازم تكون موظفه عندي وتحصلين راتب عشان تصيرين ثريه مثلي، انا الثري. فمهم جدا يكون هالثقافه موجوده.
تتوقع اليوم في الاسره القطريه تحديدا في فجوه ما بين طريقه التعليم والتربيه اللي قاعد تصير الاسر تحديدا وما بين ما يحتاج الطفل؟ في فجوات
تشوف؟ اعتقد احنا خالطين بين سعاده الطفل وبين كيف بناء الطفل. احنا بالنسبه لنا الطفل ياخذ اللي يبيه، نعطيه المال اللي يحتاجه، نعطيه مصروفه، عنده بطاقة بنك، عمره 6 سنوات عنده بطاقة بنك يصرفها قد ما يبي. يعني أعتقد أنه يمكن حنا حياتنا صعبة. أنا بنيت حياتي كمساعد فني في قطر بتروراتي ب 3500 ريال، وأنا متأكد يعني شوف لي ما شاء الله ناس ناجحين في قطر كانوا مثلي في يوم الأيام. يعني بدينا 1997، الحياة صعبة في قطر، فيمكن نبي نعوض حياتنا بأطفالنا الحين، بس هذا الشيء خطأ. توفير كل شيء لهم وسعادهم بالمال وغراقهم بالمال والدلع الزايد ويسافرون 3 مرات في السنة، هذا خطأ. يجب أن نعلمهم بواجبات الحياة والمسؤولية والتحديات، وعطوهم تحدي حتى هو طفل. وإذا ولازم يعرف إذا ما حقق أهدافه وواجباته ما يستحق الحرمان. فبالنسبة لي يجب أن نخلط أن إسعاد الطفل ببناء شخصية قائد في المستقبل وبناء الشخص اللي إحنا نتمنى نشوفه في المستقبل.
وأحيانا أبو مبارك يعني عطفا على كلامك تشوف أن الطفل في هذه الروح القيادية، ولكن بسبب هذه الدلع وهذه الرعاية الزائدة نقدر نسميه يذبح أو مثلا يكسل هذه الروح عنده، تعطيه اللي يبي البطاقة، اللي تبي خذ سفرات.
يعني في فلسفات كثير لها. أحد الفلسفات اللي سمعناها يقول لك صعب أن رائد الأعمال ينجح إذا ما مر في تحديات في الحياة صعبة. يقول لك إنسان مرتاح ما يقدر. واحد نفترض ناخذ سيناريو، واحد وارث له 20 مليون من ابوه، حياته طول عمره في البيت، مدرسه، كل شيء جاهز عنده، ما عنده خلينا نقول جلد التمساح اللي دخل الطريق هذا. فبالنسبه لنا ان نشد عليهم، نكون شديدين، ما يعني ما اقول كلام نضربهم طوازن. مثلا نعيشهم حياه الانضباط. انا والله شفتها في الصينيين وشفتها في اليابانيين وشفتها في الكوريين، يعني بالذات الآسيويين واجد مهتمين بعلم هالطريقة هذه. يعني نفترض، وبعطيك أنا مثال ثاني، يقولك سبب حضارة الصين اليوم إيش؟ يسمونهم 6 آباء، كل طفل لديه 6 آباء. في الخمسينات نزل قانون في الصين بأنه مسموح فقط طفل واحد. وقتها نسبة الفقر في الصين كم؟ 82%، 82% نسبة الفقر. طبعاً المواليد 1935 يعني كل واحد قدر يجيب طفل واحد. طبعا الطفلين هذول كبروا وصاروا في العشرينات والثلاثينات، فتزوجوا وجابوا طفل واحد في 1980 و82 و84. هذا الطفل مواليد الثمانينات والتسعينات اللي ما ألغوا القانون 2014 صار طفلين الحين خلوه ثلاثة. هذا الطفل المنفرد متبني اللي يهتمون فيه أبو وأم وأربع جدان. تخيل أن هذا ست أشخاص معنا لطفل واحد، فصار الاهتمام منصب فيه. فطلع هذا وشو أفضل جامعة وأحسن تعليم وأفضل سلوك وانضباطه عالي، فتحولوا إلى دولة منتجة صناعية متقدمة تقنية متقدمة صناعية، وغيرت الصين. اليوم كان نسبة البطالة في الصين 7%، فتخيل نزلت من 82% إلى 7%، تحت خط الفقر في الصين فقط 2%. يعني احنا طبعا نسمع عدد سكان الصين 1.4 مليار وعدد الهند 1.4 مليار، لكن الصين ال 1.4 مليار 98% وضعهم ممتاز، 2% تحت خط الفقر. فلك تتصور ان الجيل رقم 3 اللي اهتموا فيه ست اباء طلع سوبر. فتخيل الطفل القطري، نمشي على نفترض الاب والام جابوا 4 أطفال 3 أطفال 5 أطفال، عطوهم كل شيء يبونه في الحياه، صرفوا عليهم خسائر ماديه كثيره، لا الوضع المالي حق الاب والام بيكون واجد قوي، ولا الطفل بيطلع في المستقبل الطفل اللي نبحث عنه اللي هو قادر انه يبني شيء كبير في المستقبل.
مبارك ما تعبناك، احنا ما شرب قهوتك، خذ راحتك اشرب
قهوتك. تدري ايش اجمل ما في القهوه؟ انها من قصه نجاح قطري امباير كافيه. يعني ما شاء الله الدكتور ابراهيم الخليفي والدكتور والاخ اخو عيسى ما شاء الله ناس المجتهدين ما شاء الله. فدائما حين اشوف اي قصه نجاح قطريه اشعر بالسعاده.
الحمد لله رب. بمبارك ذكرت في كلامك انه الانسان المبدع او الريادي الناجح ان صح التعبير، يعني سريع ما استحضرتها الان، انه يسعى الى ايجاد المشكله. احنا تتكلمت الان بشكل ايجابي جدا عن رياده الاعمال، نبغى نشوف شنو العوامل الثقافيه والاجتماعيه اللي هي تعيق تطور رياده الاعمال في المجتمع اليوم.
يعني شوف رياده
المشاكل،
يعني انا اعتقد احنا بنت عندنا ثقافه عدم الاخذ بالمخاطره. بالنسبة للمخاطرة هذه أنا ما أتكلم عن، بعطيك مثال، لو تطلع الحين وتشوف لك 10 شباب يا جماعة راح نبني مشروع ناشئ رأسماله 5 مليون ريال ومحتاجين استثمار 500,000 ريال، لكن هذا المشروع في عنده فرصة في المستقبل أن يكون قصة نجاح كبيرة، لكن راح يحل مشاكل كبيرة داخل دولتنا، لأن الخمسة مليون هاي وين بتروح؟ على شكل وظائف ومهندسين واقتصاد وبيحرك العقار وقطاع التجزئة بتحرك الدولة هالاستثمار. تلقى فيه تردد وبتلقى فيه خوف كبير من الأخذ المجازفة. بالنسبة لنا المال لا بخاف منه، لكن الثقافة تقولهم اشتروا سيارة عادي، سافروا عادي، مو بتصرف 500,000 عندك، لا روح خذ سلفية وسافر بعد
وساعة.
فالثقافة عندنا أن أنت تأخذ سلفة وتتدين عشان تسافر، أن أنت تبي تحط نفسك في مكان مجتمعي عادي، وأن أنت تصرف من مالك الحر وتنتظر استثمار على 3-4 سنوات، لا مخاطرة. في سوء فهم كبير، في سوء فهم مو كبير إلا كارثي أنا ممكن أسميه. فحنا الحين دورنا وشو؟ أن نصحح ونصلح الأشياء هذه. يعني هذه دور أعتقد كل قطري موجود او انه يقدر يغير، لان اليوم الشعوب عباره عن ايش؟ دوله اليونان كان وضعها الاقتصادي زين، سبب سقوطها 2008 ايش؟ مش الحكومه، سلوك الشعب. الشعب يبي ما يشتغل بالصيف، الشعب يبي ساعات عمل اقل، الشعب يبي يكون في الشاطئ في الصيف واجازاته وهذا، فتحول الى امه غير منتجه، خلاص ما الناس ما تبي تشتغل. فجاه صارت الكارثه الماليه في 2008. بتغير سلوك الشعب، قد يرفع اقتصادك 100%، قد يسوي انهيار اقتصادي. الموضوع جدا كبير مش صغير، فهذا مهم جدا ان احنا نفهم شبابنا بالذات الجيل الجديد ايش معنى ناجح. ايش تفسير؟ هل هنا السؤال الناجح هل هو شخص قاعد في المكتب 12 ساعة وحاك شغل وقاعد ينتج ويبني شيء تقني او مشروع ريادي ينفع في بلده وينفع الناس وينفع نفسه حتى، ولا يركب سيارة جديدة وساعة جديدة ومسافر على دولة أوروبية؟ هذا اسمه شكله ناجح، لكن ناجح اللي موجود في مكتبه وشغال 12 ساعة. فحنا عندنا خلط بين السطحية والفهم العميق للنجاح. السطحية أن أنا لابس اللبس الفلاني بالسيارة الفلانية بالرحلة الفلانية للدولة الفلانية، هذا شكله ناجح أنا الحين ومنزل في السوشيال ميديا، وفي الإنسان اللي فعلاً سلوكه ناجح اللي هو جالس ينتج للبلد، جالس يعطي للبلد، هذا دورنا إحنا جميعاً.
جميل مبارك. إحنا دخلنا الحين تكلمنا عن الأسرة، تكلمنا عن المجتمع، أبغى أتكلم الآن دور المؤسسات التعليمية، المدارس والجامعات. هل تشوف أن اليوم ماشية صح تحديداً في مسألة الريادة والوعي والثقافة المالية؟ وشنو المفترض يكون في المستقبل؟
أنا أعتقد في تحديات، يعني أنا أشوف في مبادرات بدأت الحين، بس يقول لك يعني مثلاً في مهارة معينة، يقول صعب تكون رائد أعمال إذا أنت ما تعرف معنى بيع واشتري، ما تعرف الفرق بين معنى الكلفة والسعر. أمور بسيطة هذه، تخيل أن معرفة أنك تبيع وتشتري تعرفها في عمر الثلاثين، خلاص كبرت، خلاص كبر. هذه مهارة البيع والمشترى والعميل والإنتاجية، هذه يجب أن تكون في الطفولة. فأنا أعتقد حنا ركزنا واجد على الجانب الأكاديمي، تركنا جانب سلوك الحياة، لأن هذه تحت سلوك الحياة، التجارة وريادة الأعمال وبناء المشروع. لكن الحمد لله في مبادرات، مثلا نسوي مبادرة مثلا مع مدرسة طارق بن زياد، أنا قعدت مع ما شاء الله الدكتورة مها الرميحي، وجاءت المبادرة نبي نسوي تجارة كترين أعمارهم 6-7 سنوات. أنا ما توقعت الصراحة، شفنا منتجاتهم جاتنا صدمة والله. لا، في يعني الطفل جاهز، بس أنت عطى التحدي المناسب واشتغل عليه. فأنا أعتقد هذه إحنا عندنا مبادرات في بعض المدارس، وفي بعض المدارس ما همهم هالجزء، همهم الجانب الأكاديمي، يكون ناجح في الرياضيات، في الجغرافيا، في الكيمياء، والأمور هذه كلها. فأنا أعتقد أنها يجب، طبعا يجب تكون رؤية، رؤية أن تكون هناك أمة ريادية يعني، ويجب أن تطبق على جميع المدارس بأنها تحفز الطلبة على ريادة الأعمال، على بناء مشروعهم. هنا طبعا تخلق بيئة، لكن في أسباب ثانية. مثلا واحد يعني نفترض عمره 16 سنة ويدرب على سنتين بخلص الثانوية، الصورة الناجح كيف شكله؟ خلينا نتكلم قبل 10 سنوات، كيف شكل الناجح؟ مهندس في البترول، ضابط في الجيش، مدير في الحكومة، ممكن كابتن في القطرية، ممكن مدير بنك. غالباً راح فكر النجاح راح يستلهم من الناس اللي حوله، بس ما كان في ريادة أعمال وقتها. جيل سيليكون فالي اللي طالع في أمريكا هذا وعى الدنيا وشاف قصة نجاح أمازون وجوجل ومايكروسوفت و و و و فأنا أتمنى أن ظهور مشاريع ناجحة في دولة قطر تبدأ تأثر أيضاً على الأطفال. يعني أنا لقيت لي ذاك اليوم مسج في الإنستغرام، ولد عمره 7 سنين مرسل لي مسج قال بغيت منك شغلة، قلت له أمرني. قال خاطري بخوده بشنطة السواق سنونو، أنا حطيته في السوشيال ميديا عندي على الإنستغرام، وضع على طول قلت له عطني رقم أبوك ولا أمك وطرشناها له، ومسكين انبسط. يعني صارت عنده تصور أنه يعني بدأ يفكر في مشروع، بدأ يفكر، على الأقل بدأ يفكر. فبالنسبة لنا أنه أنا أعتقد تواجد قصص نجاح وتواجد شخصيات ناجحة مجتمعية مهم جدا. في النهاية إيش الأمم؟ يعني هي عبارة عن يعني القدوة الحسنة. إيش القدوة بالنسبة لنا؟ هل القدوة بالنسبة لنا اللي كاشخ ولا بالساعة وسيارة جديدة ومسافر؟ يعني بصراحة يعني خلينا نتكلم كده بكل صراحة، أزمة
قدوة عندنا اليوم حسن.
إيه، ولا القدوة بالنسبة لنا، وهذه ولا تنسى في تأثير كبير سلبي من السوشيال ميديا في الموضوع هذا. تشوف عندك 10 ما شاء الله كلهم سفريات، فإيش التصور بالنسبة للصغار؟ يبي يسوي مثلهم؟ ولا هالقدوة عندنا إنه والله تعال أكون ناجح وأبني مشروعي واخلق وظائف، وهالناس هذول كلهم بيحركون اقتصادك وبيحلوا مشاكل مجتمعية مشاكل. فمهم جدا تواجد القدوة الحسنة بالنسبة لنا. لو تروح لأمريكا بالنسبة لهم أعلى قدوة عندهم إيلون ماسك وستيف جوبز وبيل غيتس. فلهذا السبب كم وظيفة تصنع شهريا في أمريكا؟ 286,000 وظيفة، تخيل. يعني عدد موظفين دولة قطر قريبة 300,000، تخيل هناك يصنعونها بشكل شهري في أمريكا. فلك تتصور أنت بحجم التأثير في المشاريع الناجحة والمشاريع الكبيرة على الجيل القادم.
زين مبارك، اليوم مع ظهور Artificial Intelligence، الذكاء الاصطناعي وما شابه، صار عندنا فريقين اليوم. في فريق يقول أن ترى الذكاء الاصطناعي هدد كثير من الوظائف، ويعني عطل كثير من الوظائف، والبعض طلع من وظيفة بسبب الذكاء الاصطناعي لأنه حل مكانه، والبعض يقول لا أصلاً الذكاء الاصطناعي خلق وظائف كثيرة جداً. اليوم مبارك شي يشوف الذكاء الاصطناعي هل ساهم في زيادة الإبداع وتطور في هذا الجانب، جانب ريادة الأعمال؟
أنا بالنسبة لي بخلي الذكاء الاصطناعي في ثلاث جزئيات مهمة. الجزئية الأولى الدول أو الأفراد اللي ما راح يمشون مع الموجة هذه راح تتأثر وظائفهم. يعني لو أنت عندك مكتب محاماة، نفترض سيناريو يعني بك والله تعال أنا الذكاء الاصطناعي هذا أكبر عدو لي، لأنه ممكن أن الناس تبدأ تأخذ الاستشارات القانونية بالذكاء الاصطناعي، هذا راح يسكر مكتبه. وفي الناس اللي راح تمشي مع الموجة هذه يقول تعال أنا مكتب محاماة، أنا بالعكس الحين المحامي الواحد عندي بيصير منتج عن 10 محامين، بحصل بزنس أكثر، بستخدم منصات ذكاء اصطناعي عشان بدل الأول محامي يكتب العقد القانوني أو خلينا نقول المستشار القانوني يكتب العقد في يوم، صار في ساعة خلاص يقدر ينفذ 5-8 عقود في اليوم، فزادت الإنتاجية. فهي فعليا ذكاء اصطناعي في الحالة رقم 2 ترفع الإنتاجية. طبعا هل هي تخلق وظائف ذكية في الدولة؟ لا، الوظائف الذكية مهندسين ذكاء اصطناعي والتعلم الذاتي بالمنصات هذه تحديدا احنا موجودة اليوم في دولة قطر اللي جالسين نوقع معها، كلها في أمريكا وكلها في بعضها حتى في الكيان الصهيوني. يعني العلم الكيان الصهيوني هو الدولة رقم 2 من ناحية الوظائف الذكاء الاصطناعي، وهذا خطر علينا. وفي رقم ثلاثة أن تكون مصنع للذكاء الاصطناعي. إيش معناته؟ معناته بتحل مشاكلك وبتزيد إنتاجيتك وبتخلق وظائف ذكاء اصطناعي في دولتك. وهذا الحنا الحمد لله ماشيين عليه. يعني استراتيجيتنا ان احنا جميع المحركات اللي عندنا ريكومنديشن انجن، كل الالجوريثم بنيناها كلها من مهندسين موجودين داخل دوله قطر، كلها تطويرنا عندنا فريق داتا ساينس وكل شغلنا عليها. فانت عندك ثلاثه، رقم واحد هو الهلاك، مع السلامه بزنسك بيسكر. رقم اثنين بيرفع كفاءتك، هل تخلق قيمه اقتصاديه اضافيه في الدوله؟ لا. رقم ثلاثه هي يجب ان يكون طموحنا جميعا.
يعني من كلامك مبارك انه التكيف مع الذكاء الاصطناعي اليوم صار واجب.
طبعا هذا خلاص، شوف الله يسلمك، هي يسمونها يعني ثوره، يعني طبعا في ثوره صارت سابقا، الثوره اللي قبل هو ظهور الايفون ظهوره هذا غير اقتصاد كامل. يعني لو انت الحين نرجع مره ثانيه، شركه جوجل وعلي بابا وامازون وينهم؟ تطبيقات في ابل في النهايه يعني. فبالنسبة لنا ظهور التلفون والتطبيقات والإنترنت هذه كلها هي الثورة، لكن الثورة القادمة هي الذكاء الاصطناعي. خلاص الوظائف تتغير، شكل البزنس بتغير، كل شيء بتغير.
مثل مبارك الحين نبغي نبلش قصة سنونو، الفكرة شلون جات، وين كنتوا اليوم وين وصلتوا؟
طبعا فكرة سنونو يعني هي كان سؤال في البداية، ليش دول مثل سنغافورة عندها السوبر أب قراب، ولا الصين عندهم ويتشات، ليش هناك تطبيقات كثيرة في كل دولة، لماذا لا يكون هناك تطبيق شامل، تطبيق واحد؟ طبعا التطبيق هذا يكون فيه مش خدمة ولا خدمتين، يكون فيه 20 خدمة. هذه الخدمات هو توصيل الأكل وتوصيل السوبر ماركت والصيدلية والتجارة الإلكترونية واحتياجات الإنسان والخدمات وحتى حجوزات الفنادق والطيران وزائد الخدمات البنكية، ليش ما يكون في تطبيق واحد؟ فهذا كان يعني فكرة سنونو. لكن التحدي كان في التنفيذ، أنه تعال الحين أنت الحين تبي العميل يفهمك في البداية، فبتبدأ بخدمة واحدة. فطبعا هي فشلت مرتين، المره الاولى 2016، المره الثانيه 2017، 2019 كانت المحاوله الثالثه والاخيره. طبعا احد اسباب الفشل كان عدم تواجد راس المال، يعني ما كان في مستثمرين، ما حد امن بالفكره، ما حد بيحط فلوس، شوف فيها مخاطره طبعا، ما كان سهل الموضوع. 2019 خلاص يعني تعرف اللي يعني قلنا بنجرب للمرة الأخيرة وبناخذ المخاطر كلها. ف 2019 والله الحمد بدأ المشروع، أبليكيشن تعبان بطيء، وكان في تحديات كبيرة قدامنا. طبعا أول ما اشتغل 2019 الأبليكيشن خلاص توقعت 1000 ترانزاكشن في اليوم، يلا احنا جاهزين اليوم نشتغل، انصدمت، مش 1000 ترانزاكشن في اليوم، 10، نصهم أعرفهم يعني اي نصهم كلهم عارفهم يا جماعه والله حمد احنا نحاول نساعدك من العائله وكذا نحاول نساعد وكذا. فجات الصدمه ان المشروع مو بسهل، واقناع العميل بان انت تبني له حل مو بسهل. اوكي احنا انا يعني الفكره كانت سوبر اب وتبني تطبيق والعميل يستخدمك، الفكره حلوه، لكن وين المشكله؟ ليش العميل ما بيستخدم التطبيق؟ شو السالفه؟ هنا اكتشفنا ان انت لا تعال، والموضوع مش بس مهندسين اثنين وثلاثة والاربعة، انت تحتاج الى فريق كامل، والمهندسين مستويات، في مستوى مثل لاعب درجة ثالثة، وفي مهندس نفس مستوى ميسي ورونالدو، لازم نجيب افضل مهندسين. زين اوكي خلاص عرفنا المشكلة، الحين محتاجين نستقطب افضل، يعني هالكلام نهاية 2019، محتاجين نستقطب افضل مهندسين. الحين حسبناها مع بعض 10-15 مليون تكاليفنا الشهرية قريب 700,000 ريال. يلا ما في استثمار، ما في سيولة، ما في شيء، فدخلنا في هالتحدي. يعني بعدين سارت الكورونا. يوم سارت الكورونا عطتنا نفس شوي
لك ولا عليك كانت.
والله فجأة صرنا حنا في محط الاهتمام، وجونا العملاء واشتغلت الدنيا. أنا أعتقد الكورونا أنقذت سنونو.
عجيب.
أعتقد أنها يعني كانت سبب في إنقاذ الشركة، واشتغلنا الحمد لله. وهنا نرجع سلوك العميل واجد تغير، انه لا انا بستخدم اونلاين. فسبحان الله اشتغلت الكورونا، كل الاستثمارات في العالم، كل استثمارات العالم راحت على المشاريع التقنيه، اسهم الشركات نفس امازون قفزت 20 مره، تخيل. انبسطنا وسعدنا الحمد لله. الحين ان شاء الله بندخل جوله استثماريه شهر 4/2020، خلاص جاهزين والعملاء جايين والدنيا كلها تستثمر في التقنيه. لكن للأسف فشلت. بعد كان وقتها عرضنا الشركة بتقييم 5 مليون دولار، يعني قريب العشرين، خلينا نقول 20 مليون ريال، عرضنا 50% من الشركة على 5 رجال أعمال قطريين وكبار. قلنا جماعة إحنا بنعطيكم 50% من الشركة، وإحنا بنحافظ على 50%، بس الهدف إن نبني عملاق قطري، يعني يعني هذا هدف، يعني بالنسبة لي عادة نازل عن نسبتي. زين يعني ما عندنا مشكلة، يعني أنا ومعي يعني 2 مؤسسين في الشركة. فانصدمنا، قال لا لا ما نبي نحط فلوسنا. زين انت تشوف في امريكا، تشوف في الصين، تشوف في اليابان، الناس قاعد تستثمر في التقنيه، ما حد اقتنع في المشروع. زين ايش بنسوي؟ فعليا فشلنا في الجوله الاستثماريه هذه. طبعا دبرنا فلوس منه ومنه، عندي شركه يعني في الخدمات بعتها الحمد لله بمبلغ زين، الحمد لله البزنس الكلاسيكي ماشي في قطر يعني. وخذيت المبلغ هذا وحطيته في شركة سنونو، وقدرنا ان احنا نستمر سنة كاملة والله الحمد. طبعا استمرينا سنة كاملة، السنة هذه ركزنا بشكل كبير على بناء، وهنا مهم جدا مهما تتعرض من ضغوط، مهما تعرض من تحديات، فينا ايش تركيزنا؟ بناء التقنية. خلنا نركز على البرودكت، خلنا نركز على الابليكيشن، خلنا نركز على العميل، خلنا نشوف العميل هو مبسوط ولا لا. طب العميل 2020 يقول يا اخي هذا اسوء ابليكيشن، على قولت واحد من الشباب كلم قال والله حمد يا اخي السنون هالكلام شهر 3/2020، قال صدق شكله كانه منتدى قديم الله يذكره بالخير، قال الديزاين تعبان والابليكيشن تعبان. قلت له ادري، بس انا محتاج مهندسين افضل الحين. بس طبعا العميل ما تقول له عذرك. يعني شهر 4/2021 والله الحمد أغلقنا الجولة الاستثمارية مش بخمسة مليون دولار، بخمسين مليون دولار، 10 أضعاف. وقدرنا نسكر جولتنا في 2 أسبوع بس. فكانت هي أول جولة استثمارية ألف في تاريخ دولة قطر، وما زالت هي الوحيدة والله الحمد. وقفزنا بالأرقام، بدأ اسمنا يصير حلو، طبعا اسم يصير زين وتشتغل على السمعة، يبتدون الأسماء الكبيرة التقنية في العالم يبتدون يجونك، تعرف الناس يسوون جوجل قطر ما في مشروع ناجح مثلا أو في القطاع التقني. بعدين حنا عندنا خطة، طبعا شون يبدأ المشروع الناشئ؟ يبتدي فيه بالسالب بشكل عام لفترة طويلة، بعدين يعدي شيء اسمه The Valley of the Death أو وادي الموت، وعقب تبتدي يطلع فوق. بعدين شهر 4/2022 كأس العالم جاي، والأمور طيبة وكل شيء صح، كل شيء مناسب لظروف سنون لإغلاق الجولة الاستثمارية الثانية أو باء. حسبناها حنا طبعا شهر 4/2022 بدينا الجولة الاستثمارية الثانية وجبنا المستثمرين، وسبحان الله صارت أزمة سيليكون فالي. أوبر خسروا 73% من أسهمهم، طاحت أوبر وطاح سهم أمازون. طبعا المستثمرين في قطار هم دائما مساكين متروعين يعني خافوا، مع العلم ان احنا ما لنا علاقه لان اصلا ما في تقنيه هنا. يعني انت ايش تاثيرك؟ انت سيليكون فالي، هذه طاح بنك في سيليكون فالي وطاحت الامور هذه كلها. فهنا تخافوا وتروعوا، وفعليا وقتها كانت على شركة سنونو بالضبط 50 مليون ريال ديون. شركة سنونو 2022 كانت على وشك الإغلاق لو ما أغلقت الجولة الاستثمارية. شهر 6 جاء وخلاص حنا داخلين، قلنا فشلت الجولة الاستثمارية.
هالكلام قبل كأس العالم.
قبل كأس العالم قلنا الجولة هذه فشلت، الجولة هذه خلاص انتهت. الحين قدامنا خيارين، الخيار الأول يا نستسلم. طبعا أنا وين بروح؟
هناك
ها؟ على قديون 50 مليون، المسؤولية كلها في رقبتي، في السجن خلاص. الحل الثاني إن نزيد صلابتنا وتزيد عزيمتنا وتزيد إصرارنا ونكمل الطريق. بعدين جمعت فريقي قلت تدرون، وعلى فكرة على الضغط هذا فريقي ما زال يشوف الابتسامة بوجهي، ويشوف الإيجابية، ويشوف العزيمة، ويشوف الإصرار، ويشوف الهمة. يا جماعة تدرون أنتم إيش؟ أنتم أذكى ناس موجودين في المنطقة. حنا في الغرفة هذه ما راح نطلع منها اللي ما نلقى حل للمشكلة هذه. فسوينا إعادة فاينانشال إنجينيرينج عندنا كاملة، ركزنا المهندسين كلهم في أماكن مش فيها أوتوميشن وأتمتة وما أدري إيش، أماكن تخلق الريفينيو حقنا. وسكرنا الحملات التسويقية اللي ما فيها يعني مدخول واجد عالي، رحنا مع شيء اسمه أورجانيك جروث، ولا يعني نمو مش قوي، متوسط خلينا نقول. وسوينا يعني نفس هدف إن خلال 6 شهور الشركة ديونها صفر، هذا هدفنا. تقدرون يا شباب، الكل صامل، مش أنا الحالي، معي تقريبا 9 غيري وكلهم قادة في السنون. اليوم حطينا أهداف جريئة، شهر 6 شهر 7 شهر 8 صرنا بريك إيفن، وصلنا نقطة التعادل، يعني معاد في رقم سالب في الشركة الحمد لله. شهر 10 دخلنا في الأرباح، 4 شهور. شهر 11 سكرنا 7 مليون ريال أرباح. شهر 12 مع كأس العالم سكرنا قريب ال 12. لكن طبعا لأن صار نمو للشركة فأنت الكاش فلو عندك عالي قدرت تسكر ديون عليك. في شهر 12 يوم ميسي لبس البشت سكرنا ديون 50 مليون ريال الحمد لله. تخيل كنا قريبين من الإغلاق وفي 6 شهور وبدون جولات استثمارية. دخلنا في شهر 1 الناس كلها خايفة في البزنس في قطر، قالوا الحين كأس العالم خلص يبدأ الكل كل شيء بيطيح. كبرنا شهر 1، كبرنا شهر 2، كبرنا شهر 3. الفريق مو بأنا بس، تذكر نتكلم عن ريادة الأعمال قلت هو يصير الصلب مع الوقت، أنا ما وصلت الصلب الحالي، الفريق كله يعني عقب التحديات هذه الفريق كامل صار صلب. بعدين بدأت تجينا عروض من برا إن أغلقوا الجولة الاستثمارية، بدأوا يجونا مستثمرين، تعال والله أرقامكم مالية قوية، شركة ربحانة، نبي نحط فلوسنا. 2023 شهر 4 أغلقنا الجولة الاستثمارية الثانية أو باء لأول مرة في تاريخ قطر بتقييم 121 مليون دولار، ورفعنا رسمنا 12 مليون دولار، وفتحنا المشاريع الجديدة، الأفكار الجديدة في سنونو، منافس سنونو دوت كوم اللي هو سنونو ماركت، سنونو فارما اللي هي أول صيدلية أونلاين ممكن تتصل على الصيدلي. والشركة ما زالت أرقامها ولا الحمد كل شهر قاعدة تزيد ربحية ولا الحمد. جينا في التحدي اللي صار عقب هذا، يعني تحدي كبير، إن عقب التحديات هذه جاتنا شركة من الخارج تبي تستحوذ علينا. فجأة عقب التحدي وعقب أنا كنت قريب من السجن وعقب الديون هذه طبعا، والخذلان اللي صارنا من المستثمرين، يعني واجد مستثمرين واجد أنا منصدم منهم، يعني شلون يعني، يعني على الأقل لازم يجب أن يكون عندك واجب وطني تبني عملاق تقني قطر، يعني هذا أقل شيء تسوي فيه. جانا أوفر من برا وبمبلغ قريب المليار ريال القطري، يعني أرقامنا قوية، أكثر من 1 مليون مستخدم. حنا في النص الأول 2024 ضعف النص الأول 2023، حنا النص الأول 2023 ضعف النص الأول في 2022 الحمد لله، ورفضنا العرض هذا. ليش؟ نرجع لمسألة الحلم. الهدف بناء أكبر شركة تقنية بالشرق الأوسط. جيني يكون هذا هدفك، طبيعي جدا أنك تشوف التحديات هذه، طبيعي جدا أن أنت يعني إذا كان حلمك جدا جدا كبير، طبيعي جدا بيجيك الفرص هذه. فحنا عزمنا أن حنا طبعا خذت الفريق مرة ثانية، جبت الفريق نفسهم، قلت يا جماعة هل أنتم صامدين كلكم؟ طبعا هذه مهم جدا في القيادة، أني أنا ما أتخذ قرار الحالي مع الفريق، هل أنتم جميعا في الغرفة هذه تصمدون معي؟ أنا الحين أنا ممكن أمشي من هالباب عندي مئات الملايين، ممكن أرفضها، برفضها إذا أنتم عزمتم معي لهدفنا لبناء أكبر عملاق بالشرق الأوسط تقني من دولة قطر، من دولتنا، هل أنتم معي؟ قالوا إحنا كلنا معك وكلنا صامدين وكلنا مكملين وما في شيء راح يوقفنا. قلت بيض الله وجهكم، خلاص برفض العرض. والحمد لله رفضنا. ويعني أنا أعتقد أحد يعني العوامل، يعني لو نرجع شوية في قصة سنونو، أحد العوامل النجاح يعني رقم واحد محبة الشعب القطري للمشروع. أنا أعتقد محبة الشعب القطري واجد يعني كانت هي الكفة اللي رجحتنا يعني. وعشان كذا أنا أحس بالامتنان إن كيف تعطي البلد هذه، إذا أنت الشعب الحين مؤمن في المشروع وفخور بالمشروع، كيف تقدر تعطيهم؟ كيف تقدر تخلق وظائف؟ كيف تساعد هنا وتساعد هناك وتكون منتج وهنا؟ يعني هذا أقل شيء أنا أسويه، واجبي كقطري. وأنا مشروع سنو ما أعتبره مشروعي، هذا مشروع كل قطري وكل شخص مقيم على دولة قطر محب لهذه البلد. فهذه بالنسبة لي النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين فريقي اللي ما خذلوني وآمنوا بالمشروع وعزموا على كمال الطريق، على الرغم من أني كنت بروح زين الحمد لله أن الأمور عدت على خير. رقم ثلاثة، أعتقد أي إنسان لديه حلم كبير يعني يجب أن يتحمل المصاعب، يجب أن يتحمل المشاق، يجب أن يكون صموده عالي، يجب أن يدري أن هذه الحياة يوم لك ويوم عليك، ويجب أن لا تكون أهدافك مالية نهائياً. أهدافك هو الحلم الكبير، صناعة مثل، صناعة قدوة، صناعة يعني محرك عاطفي ريادي لجيل قادم من دولة قطر خارج مدارسنا أطفالنا. فبالنسبة لي يعني هذه الثلاث كانت مهمة جداً. لكن طبعا اتمنى يعني بالذات يعني من رجال اعمال القطريين او المستثمرين يعني اللي ياخذون جيلنا القادم باذن الله، يعني انا عن نفسي راح اكون احد الداعمين لهم. لكن هذه رساله موجهه لجميع المستثمرين ايضا الاخرين، يعني خلاص يعني بالعكس انت بتستفيد، يعني انت تستثمر تشوف واحد خلص الثانويه دخل جامعه قطر تخرج عنده فكره حلوه، وش الغلط تستثمر فيه؟ انت بتستفيد في النهايه اذا نجح. فبالنسبة لي أتمنى أن يتغير هذا الفكر، أتمنى أن يكونوا داعمين، أن أتمنى يكون دائما حبهم لهذه البلاد الغالية، لتطوير اقتصادنا، لجعل هذه البلاد منارة للابتكار، ريادة الأعمال والتعليم وصناعة المشاريع الناشئة على مستوى المنطقة. وإن شاء الله يعني مثل ما مشروع سنونو قدر يوصل، أنا بالنسبة لي أحد يقول هل والله فكرة ناجحة أو مشروع ناجح، والناجح يقول أنا لست ناجحا والمشروع ليس ناجحا. إحنا في الطريق ماشيين، لأن النجاح هي رحلة، هي مش هدف، هي رحلة وهي سلوك. بالنسبة لنا هل إحنا وصلنا إلى أكبر شركة تقنية في الشرق الأوسط؟ لا، ما وصلنا الهدف الحين، ما فبنكمل وبنحاول 10 سنوات 20 سنة 30 سنة لين ما نوصل الهدف هذا. ولو وصلنا هل راح نكتفي؟ ما أعتقد. إذا وصلنا لأكبر شركة تقنية بالشرق، أنت الحين تدخل شات جي بي تي وتكتب بالإنجليزي توب 10 كاتينج إيج تكنولوجي في الشرق الأوسط، والله الحمد سنونو واحدة منهم، تلقاها بين أرامكو وبين نون دوت كوم من دبي، وصلنا للمصافي التوب 10 الحمد لله. لكن إحنا نبي رقم واحد ونبيها من دولتنا الحبيبة قطر، هذا تحدي لكن إن شاء الله راح نوصل له. وهذه قصة سنونو يعني بشكل عام. لكن أنا أعتقد أن أي قصص يقولك يعني صعب أن تكون هناك قصة جميلة يعني بدون تحديات صعبة، لكن كل تحدي أنا شفته كان متعب بالنسبة لي، كان تعليم، كان إثارة، كان بالنسبة. وهنا أعتقد يقول لك الفرق بين الإنسان البطل والإنسان العادي، champion ولا ordinary. الإنسان التقليدي دائما يكون يحب يكون داخل منطقة راحته، يقول أنا بكون داخل الدائرة هذه الحمد لله، أنا وكلنا إحنا كلنا في الدائرة هذه كلنا مع بعض مرتاحين، ولا نبي نطلع بنكون كلنا مثل بعض. طبعا هذه اسمها دائرة الراحة. لكن الإنسان البطل أو الشامبيون دائما يقولك أنا لازم أخرج من منطقة الراحة وأسوي شيء غير تقليدي وتحمل الصعوبات حتى أبني شيء كبير. فطبعا هذا الإنسان سيصل للمجد، سيصل لهدف كبير، لأن دائما طريق الراحة يسلكونه 99، طريق عدم الراحة يسلكه شخص واحد. فدائما هذا السؤال للناس، هل تبي تكون بطل ولا شخص عادي يومك مثل أمسك مثل بكرة؟
يعطيك العافية مبارك.
الله يعافيك
وانت خير من يمثلنا والله.
الله يجزاك،
الله يعزك ويجزاك خير، وإن شاء الله نشوفك من نجاح إلى نجاح وإلى الأمام دائما إن شاء الله.
الله يرحم والديك.
أسعدني الغالي، موفق خير دائما. الله يحفظك.